إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، حدثناكم في مرات مضت عن أكل الحلال ووجوب طلبه، وعن الحرام وبعض مداخله على الخلق، وذكرنا ما يجب على المسلم من تجنب كسب الحرام وأكل الحرام والتعامل في الحرام، وذكرنا من صنوف المحرمات ما يحرم على الإنسان لعينه كالخنزير والكلب والخمر والأصنام، وبيع ما لا منفعة فيه، وبيع آلات اللهو والموسيقى والطرب، وبيع الذهب والفضة من الأواني، وبيع الذهب الذي يستعمله الرجال، ونحو ذلك من الأعيان التي حرم أصلها فحرم التعامل فيها بالجملة بيعا وشراء وتمثرة وسائر صنوف المعاملة فيها. هذا ما حرم لعينه. النوع الثاني من المحرمات في الكسب المحرم باعتبار إثبات اليد عليه، يعني هو في أصله حلال لكن ثبتت يد العباد عليه بطريقة محرمة. وذكرنا من أهم أمثلة ذلك ونماذجه عقد فاسد من العقود التي جاء الإسلام فأبطلها وكان الناس يتعاملون بها، ألا وهي الربا. وكيف سد الإسلام الذريعة إليه وحرم كل صنوف المعاملات المفضية إليه، حتى ولو سميت بيعا كالعينة وكالتورق على قول أكثر العلماء، وكغيرها من مثل هذه المعاملات المفضية إلى الربا، حرمت سدا لذريعة الربا. وذكرنا أن الأصل في كل هذه المعاملات الحرمة الربوية والربا باعتبار معناه لا باعتبار مسماه، فمهما سماه الناس هدية أو هبة أو شهادات استثمار أو نحو ذلك فلا ينفع هذا ولا يشفع. ونوهنا عن الفتوى المشؤومة التي أفتاها مفتي مصر في تحليل فوائد شهادات الاستثمار، نسأل الله عز وجل أن يهدي المسلمين إليه، اللهم آمين. واليوم نحدثكم عن بقية هذه المعاملات المحرمة التي يحرم التعامل بها باعتبار أنها تخالف شروط البيع الحلال الذي أحله الله عز وجل. فالبيع شرعه الله وأحله، قال وأحل الله البيع وحرم الربا. ونحن نتحدث عن صنوف من هذه البيوع المحرمة وعن شروط الإسلام التي جعلها في البيع الحلال الجائز الذي أحله الله على أصل المعاملات. وربما ثقل الكلام شيئا أو جف على الأذهان شيئا فاحتملوه يا عباد الله، فإن الله عز وجل أوجب على المسلم أن يتعلم ما يستحل به الحلال ويبتعد به عن الحرام. وتعلم الحلال والطريق إليه واجب على كل مسلم، تعلم الكسب الحلال وقواعد ذلك واجب فرض على كل مسلم أن يتعلمه، خاصة إذا كان يتعامل بيعا وشراء واتجارا، وجب عليه أن يتعلم من ذلك ما يعصمه من الحرام في كسبه. وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ينهى من لم يتعلم أحكام البيع والشراء، ينهاه عن أن يدخل في أسواق المسلمين، يخرجه من السوق حيث لم يتعلم أصل البيع والشراء، وحل البيع وما حرم الله عز وجل منه، فوجب على من يتعامل في البيع والشراء أن يعلم أحكام ذلك. اعلموا يا عباد الله أن الله وضع شروطا للبيع لا يصح البيع إلا بها، هي شروط سبعة عند فقهاء المسلمين لا يصح البيع إلا بها. هذه الشروط أولها التراضي، فلا يصح البيع إلا بالتراضي بين البائع والمشتري. وقد قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال صلى الله عليه وسلم في الصحيح عنه: إنما البيع عن تراض. فالتراضي شرط في صحة البيع، لأجل ذلك بيع المكره لا يجوز، بيع الإنسان إذا أكره على بيع شيء معين لا يجوز إكراهه على البيع، لا يجوز إكراه مسلم على بيع أبدا، بل لا بد من رضا البائع ورضا المشتري، رضا العاقلين. فأصل الرضا مطلوب في البيع. أما بيع المضطر الذي يبيع لاضطراره إلى المال وهو لا يريد البيع فهذا بيعه جائز، لكن سبيله مروءة المسلمين أن يقيل عثرته. الذي يبيع شيئا لاضطراره إلى بيعه كمن يبيع حاجته الضرورية من سيارته أو بيته أو نحو ذلك لسداد دينه هذا بيعه صحيح، لكن يجب على المسلمين أن يغنوه عن ذلك وأن يوفروا له من ذلك ما يقضي به دينه وما تقال به عثرته، هذا سبيل المروءة عند المسلمين. لكن إن باع شيئا من ذلك صح بيعه. فذلك الشرط الأول شرط التراضي. الشرط الثاني في العاقدين أن يكون كل منهما جائز التصرف، عاقلا بالغا رشيدا مميزا غير تفيه ولا مجنون ولا صغير ولا تكران. فهذه العقود إذا عقدت من هؤلاء لا تصح، لا يصح بيع الصبي الصغير الذي لا يميز، ولا بيع المجنون، ولا بيع شارب الخمر، ولا بيع من غاب عنه عقله ولا يدري ماذا يفعل وماذا يقول. الشرط الثالث من شروط صحة البيع أن يكون المال حلالا، أن يكون المبيع حلالا. فالمبيع المحرم لا يصح بيعه أصلا، هذا لا يسمى بيعا. بيع الخمر لا يسمى بيعا وهو باطل، لا يسمى بيعا لأن أصلها محرم، كذلك الكلب، كذلك الخنزير، كذلك الأصنام، كذلك كل عين محرمة يحرم على المسلم أن يتجر فيها أو يتعامل فيها، ولا يصح هذا البيع، لا يصح هذا البيع، فضلا عن أنه لا تصح المعاملة فيها أصلا، ولا الشفاعة ولا الكفالة في العين المحرمة. ليكفل موضع تباع فيه المحرمات لا يصح له وإن لم يكن شريكا، لكنه شارك في الحرام فكان له حظ من الحرام بقدر ما أعان على الحرام، وكل من أعان على محرم آثم فيه. وقد أفضنا في ذلك في المرة التي تكلمنا فيها عن حل الأعيان وحرمتها. هذا الشرط الثالث أن يكون المبيع مالا حلالا ليس بمحرم. الشرط الرابع من شروط صحة البيع أن يكون البائع ممتلكا لما يبيع، أن يكون ممتلكا لما يبيع ملكا تاما له أو مأذونا له فيه، أن يكون مالكا له أو مأذونا له فيه. وتنرى من صنوف البيوع المحرمة بيع الإنسان لما لا يملك، بيع الإنسان لما لا يملك، وسنذكر أمثلة لذلك توضحها إن شاء الله. فمن شروط البيع أن تبيع شيئا تملكه، لا تبيع شيئا لا تملكه، أو على الأقل أن يؤذن لك بالتفويض أو الوكالة في البيع، أما ما عدا ذلك فلا يصح بيعك لشيء لا تملكه. كذلك بيع الوقف لا يصح لأنك لا تملكه، كذلك بيع الأشياء التي ظلت من صدر الإسلام موقوفة على مصالح المسلمين العامة لا يصح بيعها، كبيع دور مكة وبيع منى وغيرها لا يصح بيع ذلك لأنها موقوفة. من شروط البيع كذلك يا عباد الله أن يكون المبيع معلوما لا مجهولا، أن يكون المبيع معلوما لا جهالة فيه، يكون معلوما فلا يجهل، إما أن يعلم برؤيته وإما أن يعلم بوصفه، إما أن يعلم برؤيته أو أن يعلم بوصفه، فبرؤيته بأن يراه المشتري أو بوصفه بأن يوصف له وتذكر له مواصفاته، بحيث تكون هذه المواصفات كافية عند الإنسان في درك وعلم المبيع، فيعلم مواصفاته الخارجية والداخلية ويعلم نوعية هذا المبيع. أما بيع المجهول فلا يصح، وسنذكر أيضا أمثلة لذلك إن شاء الله. كذلك من شروط صحة البيع أن يكون الثمن معلوما، أن يكون الثمن معلوما فيعلم الثمن، فلا يقال بعتك هذا الشيء فقط ولا يذكر الثمن، بعتك هذه السيارة ولا أذكر لك ثمنا، بعتك هذا البيت ويقول المشتري أنا اشتريت ولا يذكرون الثمن، هذا بيع لا يصح وهو فاسد لافتقاده شرطا من شروط صحة البيع. هذه يا عباد الله شروط صحة البيع التي أوجبها أهل العلم واشترطوها في البيع، بحيث لو لم توجد ولو لم تتوفر لا يكون البيع حلالا ولا يكون البيع جائزا. هذه الشروط معتبرة في أصل البيع، فأيما بيع تقص منه شرط من هذه الشروط لا يصح ولا يسمى بيعا. إذن فلنطبق ذلك على بعض البيوع التي يتعامل فيها الناس وهي محرمة لأنها افتقدت شرطا من هذه الشروط، أول هذه البيوع التي كثر تعامل الناس فيها بيع الإنسان ما لا يملك، بيع الإنسان ما لا يملك، أن يبيع المسلم شيئا لا يملكه، وهذا له صور شتى. يبيع الإنسان شيئا لا يملكه وقت اتفاقه في البيع، لا يملكه وقت عقده البيع، هذا هو المهم. فيأتي مثلا إنسان لك يقول لك أريد سيارة مواصفتها كذا وكذا، فتقول له عندي هذه السيارة أبيعك إياها بكذا بعشرين أو ثلاثين، والسيارة ليست عندك لكنك رأيتها عند فلان وتعلم أنه يريد أن يبيعها، أو رأيتها في المعرض الفلاني معروضة للبيع وتعرف ثمنها فبعتها قبل أن تشتريها، وهذا بيع باطل فاسد لا يصح، لأنك حال عقدك البيع ما كنت مالكا للسيارة، لم تكن لها مالكا. وقس على ذلك كل صنوف البيع التي هي على تلك الشاكلة من أن يبيع الإنسان ما لا يملك. علم مثلا مواصفات موجودة سواء في البلد أو في دولة أخرى أو بلد أخرى، مواصفات لأشياء معينة وأسعارا لها، فأخذ هذه المواصفات من الجريدة أو نحوها، أخذ هذه المواصفات أو من سماع قائل وذهب بها إلى مكان يشتري هذه الأشياء ويعلم أنه يشتريها، فباعه إياها واتفق في البيع والشراء، أخذ ثمنا أم لم يأخذ ثمنا، واتفق وباع بيعا كاملا، فهذا لا يصح لأنه باع قبل أن يشتري، هذا بيع صنف من صنوف البيوع المحرمة. وقيسوا عليها يا عباد الله ما يكون داخلا ضمن ذلك من البيوع، بل إن من البيوع المحرمة ما هو أحوط في الشرع من ذلك، وهو بيع الإنسان لشيء اشتراه لكن يبيعه قبل أن يقبضه، قبل أن يستوفيه، قبل أن يأخذه من البائع. اشتريت سيارة بالاتفاق بالكلام لكن ما قبضتها من صاحبها، اشتريت حبا، اشتريت أي شيء من الأشياء التي تباع ولم تقبضها من بائعها، متروكة عنده في بيته، ما أخذت مفتاحها وما قبضتها بأي نوع من أنواع القبض المعروف بين الناس في العرف، ما قبضتها ولا أخذت وقتها حتى ولا أخذت مفتاح السيارة ولا أخذت شيئا يعتبر أنك أخذت به السيارة أو قبضتها، لا نقلتها من مكان إلى مكان، لكن اشتريتها سلاما لا يصح لك أن تبيعها حال كونها موجودة عند بائعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى حكيم بن حزام رضي الله عنه عن أن يبيع الشيء حتى يستوفيه، حتى يستوفيه يعني حتى يقبضه، حتى يقبضه من صاحبه. فبيع الشيء قبل قبضه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقال صلى الله عليه وسلم إذا ابتاع أحدكم شيئا فلا يبعه حتى يقبضه أو حتى يستوفيه، فلا يجوز لك أن تبيعه إلا بعد أن تقبضه. أي قبض هو المقصود؟ القبض هو المعروف عرفا، مشهور بين الناس في العرف، قبض المشهور في العرف معروف. مثلا إن قبض الدار هو أنك تأخذ مفتاح الدار، قبض السيارة بأن تعطى مفتاح السيارة، قبض الحب بأن تكيله بأن يكيل، قبض الثمار بوزنها، هذه القبض المعتبر هو القبض المشهور عرفا بين الناس. فلا يلزم أخذ الشيء، لا يلزم أخذ الشيء، ولكن المهم أن تأخذ القبض المشهور بين الناس عرفا، مثلا في السيارة أخذ مفتاحها أو أخذ مثلا دفتر ملكيتها أو نحو ذلك، هذا هو القبض المشهور عرفا حتى ولو كانت السيارة عند صاحبها الذي باعها الأول. فهذا القبض معتبر وهو شرط من شروط صحة البيع، لا يصح البيع بيع السلعة إلا بعدما يقبضها الإنسان. ثالثا من البيوع المحرمة بيع الغرر، بيع الغرر وهو بيع الإنسان شيئا مجهولا، كبيع السمك في الماء وبيع الطير في الهواء وبيع شيء مجهول عامة بصفة عامة لا يعلم، فتبيع شيئا غير معلوم، تبيع شيئا غير معلوم لا في جنسه، لا معلوم بجنسه ولا بمواصفاته، فهذا بيع لا يحل بأن تبيع شيئا. وكل العقود يا مسلمون المبنية على الغرر محرمة، كل عقد بني على الغرر فهو محرم، والغرر هو الجهالة، الجهالة. وقلنا إن من شروط صحة البيع أن يكون المبيع معلوما وأن يكون الثمن معلوما، أن يكون الشيء اللي تشتريه معروف واضح له مواصفات محددة وأن يكون ثمنه معلوما، فأيما بيع كان مجهولا فهو بيع غرر، وكذلك كل عقد كان على جهالة فهو عقد غرر، وعقود الغرر في الإسلام لا تحل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر في البيع، نهى عن الغرر في البيع، فبيعك لشيء مجهول واللي بيشتريه ما يعرفه، قلت الإنسان اشتري سيارة، قال لك اشتري سيارة بكم؟ بخمسة، بعشر، بعشرين، واشترى سيارة لا يعرف نوع السيارة ولا موديل كم ولا مواصفات ولا شيء من هذا، إنما اشترى سيارة وفقط، هذا بيع لا يصح لأنه لم يعلم، لم يعلم صفة هذا المبيع ولا نوعه، فهذا بيع جهالة، وكل بيع كان على تلك الشاكلة فهو محرم لا يجوز. من البيع المحرم يا عباد الله بيع المسلم على بيع أخيه وشراؤه على شراء أخيه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال لا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، ونهى عن أن يبيع الإنسان على بيع أخيه أو يخطب على خطبة أخيه. كيف يكون ذلك؟ يبيع على بيع أخيه بأن تعلم أن بأن تبيع شيئا، تبيع شيئا لإنسان لكنه عندك اتفق معك في البيع والشراء، اشترى منك مثلا دارا بعشرة واتفقت معه اتفاق البيع، والعقد يا عباد الله في البيع باللسان، لا الأساس في العقد هو اللسان، أصلا بيع الإنسان يكون بصفة البيع التي هي معاطاة أو إيجاب وقبول أو نحو ذلك، المهم البيع ينعقد باللسان، لا يستلزم الورق ولا يستلزم هذه الأمور وإنما يتم باللسان. فإذا بعت الإنسان دارا مثلا بيتا وجاءك الإنسان فأعطاك سعرا أعلى من هذا الذي بعت به، هل يجوز لك أن ترجع في بيعك الأول لتبيعها للثاني بخمسة عشر وقد كان الأول اشتراها بعشرة؟ لا يجوز لك أن تبيع، ولا يجوز للمشتري أن يشتري إذا علم أنها مبيعة لمسلم قبلك، لا يصح هذا ولا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يبيع على بيع أخيه ولا أن يشتري على شراء أخيه ولا أن يخطب على خطبة أخيه، بل إن المساومة نفسها منع منها كثير من أهل العلم رحمة الله تعالى عليه. كثير من الناس يقعون في هذا الخطأ لأن المال قد عظم في قلوبهم، يبيع الشيء وبعدين يجي الإنسان يعطي فيها سعر أعلى سعر أكثر، فلا يلتفت إلى بيع الأول ولا شرائه ويبيعها للثاني ويذهب الأول ليتعذر له بعذر سواء صادق أم كاذب فيه، هذا بيع لا يحل. وإذا علم المشتري بأنها كانت مبيعة لرجل قبله فلا يجوز له أن يشتريها، وشراؤه على شراء أخيه حرام لا يحل له. من البيع المحرم يا عباد الله كذلك بيع النجش، بيع النجش، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه فقال لا تناجشوا لا تناجشوا. وكيف يكون النجش؟ بأن تعرف أن محمدا يبيع لعلي سلعة معينة فتدخل في الوسط لا لتشتري بل لترفع سعرها ظلما للمشتري، وهذا كثيرا ما يحدث في المزادات والمناقصات وغيرها، يدخل واحد من طرف البائع قد يكون مستأجره يستأجره ليرفع السعر فقط، يقول المشتري مثلا بخمس هو يقول أنا عندي بست، المشتري يقول بست يقول عندي بسبع، ولا يريد الشراء إنما يريد النجش، إنما يريد النجش، يريد أن يمنعها من شراء أخيه أو أن يظلمه فيها وليس قصده الشراء. أما إن كان قصده الشراء فلا بأس بذلك بأن يزايد على السلعة فتباع بقيمتها وبقدرها. فبيع النجش لا يحل بأن يتدخل إنسان يزيد على السلعة، لا يقصد الشراء وإنما يقصد رفع السعر، وهذا كثيرا ما يحدث في المزادات والمناقصات ونحوها من هذه البيوع، فلا حول ولا قوة إلا بالله. من البيوع المحرمة كذلك يا عباد الله بيعتين في بيعة، كأن تبيع شيئا شريطة أن يبيعك المشتري شيئا آخر، فتقول له أبيعك هذه السيارة أو هذه الدار بشرط أن تبيع لي هذه الأرض مثلا، أبيع لك كذا بشرط أن تبيعني كذا، فإذا لم يبع لك فلا تبيع له، هذا محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، نهى عن بيعتين في بيعة، فيجب أن يكون كل بيع مستقل بذاته ليعلن الثمن ليكون العوض متقوما معلوما. أما في هذا البيع فليس العوض متقوما ولا معلوما، إنما العوض هو الثمن بالإضافة إلى أن يبيعك شيئا آخر، هذا ليس بعوض، لأجل ذلك حرم في الإسلام مثل هذا البيع. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم والمسلمين من الحرام وصنوفه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، من تلك البيوع عباد الله التي حرمها الاسلام بيع الدين بالدين، بيع الدين بالدين. ما معنى ذلك؟ يكون لك عند انسان سلعه اشتريتها منه ببيع السلم، يعني دفعت الإنسان ثمن بيت أو أرض أو نحو ذلك، دفعت له الثمن واشتريت، لكن قال لك أسلمك بعد سنة فلم تستلم العين وإنما هي عنده دين، العين سواء الأرض أو البيت أو السيارة دين عند البائع لا زالت عنده، فتأتي وتبيع هذا الدين، تبيع هذه الأرض بدين آخر فتبيعها بالأجل، تبيع هذه الأرض بالأجل بعد سنة، تبيعها الإنسان بعد سنة أو سنتين تأخذ ثمنها سواء كان ثمنها مالا أو كان ثمنها شيئا آخر، فهذا بيع دين بدين. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكارئ بالكارئ، لماذا؟ لأنه مدخل من مداخل الربا وباب من أبواب الربا، وقد ذكرت لكم أن كل باب يوصل إلى الربا حرمه الإسلام وسد الذريعة إليه، من ذلك بيع العينة المحرم، بيع العينة المحرم المحرم، وبيع العينة معناه أن تبيع شيئا ثم تشتريه، أن تبيع شيئا ثم تشتريه. ليس المقصود هو البيع، وإنما المقصود الزيادة في المال. تبيع سيارة الإنسان، أنت قصدك أصلا المال، قصد الإنسان المال بهيئة ربوية، فتبيع سيارتك لمحمد ب20 ثم تشتريها منه ب25، لكن تبيعها إياه عاجلا فتأخذ ال20 في يدك، ثم تبيعها عليه بالأجل ب25، تبيعها عليه تشتريها منه بالأجل ب25 فتسددها أقساطا أو تسددها بالأجل، هذا بيع العينة، هذا بيع العينة وهو محرم لأنه مدخل من مداخل الربا، فكل باب يوصل إلى الربا حرمه الإسلام وسد الذريعة دونه. كذلك من البيوع المحرمة يا عباد الله بيع العربون، بيع العربون، والمقصود بالعربون وهو ما يدفعه العاقدان عند الاتفاق على البيع. اشتريت من انسان سيارة بتتفق لسه على بيع، ما اشتريت شراء كاملا لكن بتتفق، فتقول له هذا عربون 5000، هذه عربون، عربون الدار او السيارة او غير ذلك عربون، وتتفق ان من انه ان رجع عن الشراء راح عليه هذا العربون، إن هو رجع عن الشراء ضاع عنه وراح عنه هذا العربون الذي دفع. هو ليس اتفاقا كاملا في البيع، ولكنه اتفاق بالعربون، فهذا لا يصح لأن فيه ظلما للمشتري، لأن فيه ظلما للمشتري إن كان له خيار، فيجب أن يرجع السلعة، يجب أن يرجع السلعة، وإنما إن أكل هذا العربون فإنما يأكله البائع بأكل أموال الناس بالباطل. فبيع العربون بهذه الصفة لا يحل لأنه ليس له أساس، ليس له أساس، والإقالة مشروعة. إن أراد الإنسان أن يستقيل من بيع فهذا مستحب للمسلم، أن يقيل أخاه المسلم، أن يقيل أخاه المسلم، المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقال مسلما عثرته في بيع أقال الله عثرته يوم القيامة. فلا يجوز للمسلم أن يأكل هذا العربون ولا أن يدفعه، وهذا الاتفاق بهذه الصورة لا يصح، اتفاق العربون بهذه الصورة لا يصح. أن تشتري شيئا تتفق على شراء شيء وتدفع عربون وتتفقا وأنتما تدفعان هذا العربون على أن المشتري إن رجع ضاع عليه هذا العربون، فهذا لا يصح لأنه مال أخذ بغير عوض وبغير أصل شرعي وبغير حق، فكان حراما لا يحل للإنسان أن يأكله. من تلك البيوع المحرمة يا عباد الله بيع المصراه، وبيع كل ما فيه غش لصاحبه وغرر وجهالة. وبيع المصرات يقصد بها النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن بيع المصرات بيع الدابة، سواء كانت ناقة أو بقرة أو شاة، بحيث يؤخر حلب لبنها فلا تحلب، لا يحلبها راعيها صاحبها، لا يحلبها يوما كاملا حتى ينتفخ ضرعها، ويرى من يراها يظن أنها أن هذه عادتها في الحلب وفي إدرار اللبن فيخدع ويغش فيها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنه مدخل من مداخل الغش للمسلمين، وكل باب فيه الغش لعباد الله لا يحل، لا يحل للمسلم أن يغبن أخاه ولا أن يغش أخاه، ومن غش المسلمين فليس منهم، وهذا من الغش المحرم. لا يجوز للإنسان أن يزين السلعة حتى تباع بأعلى من قيمتها، ولا أن يخفي عيبا من عيوبها حتى تباع بقيمة لا تستحقها، هذا كله من البيوع المحرمة والمعاملات المحرمة. وقد ذكرنا لكم يا إخواني أصول هذه المعاملات المحرمة وشروط البيع الحلال، وكل بيع لا لم تتوفر فيه هذه الشروط أو توفر فيه شرط يخالف هذه الشروط فكل بيع وكل شرط ليس في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فليس بشرط وإن كان 100 شرط. فكل ما اشترطه الناس من الشروط في البيع والشراء والتجارة من الشروط المحرمة التي لا يجوز فليس لهم ذلك. والأصل في البيوع الحل كما ذكرت لكم، الأصل في البيوع أنها حلال، فكل بيع حلال أصله. إنما حرم الإسلام هذه البيوع، إنما حرم الإسلام هذه المعاملات لأن فيها ظلما لعباد الله وغررا وغشا لهم، ولأن فيها أكلا لأموال الناس بالباطل، فحرم الله عز وجل ما فيه ضرر المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. فكل ما يضر المسلم في ماله أو دينه أو يكون به عدوان على ماله فهو حرام. فكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ويندرج تحت هذه الأشكال والصنوف من البيوع أمور كثيرة يفعلها الناس ويتعامل بها الناس وإحصاؤها غير ممكن، إحصاؤها غير ممكن. وقد ذكرنا من ذلك ما يعرف به الحلال من الحرام. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الحرام ومداخل الحرام، وأن يجنبنا أكل الحرام، وأن يعيننا على كسب الحلال، وأن يرزقنا رزقا واسعا من الحلال، وأن يبارك لنا فيه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان على كل شيء شهيدا الله سمع الله لمن حمده الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليما خبيرا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا الله سمع الله لمن حمده الله
السلام عليكم ورحمة الله